بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ربنا يبارك فيكم ويكون معاكم إخوتي الأحباء، خدام وخادمات اجتماع أعداد الخدام في كنيسة السيدة العذراء بالزيتون. بحييكم كلكم شباب وشابات، وأقول لكم إن احنا مشتاقين عليكم جدا. تعليق الاجتماعات بسبب كورونا، بعدنا بالجسد عن بعض، ولكن كلنا بالروح بنحيا مع بعض في المسيح يسوع، بنتقابل مع بعض وبنحس ببعض. بنصلي لأجلكم دايما أن ربنا يبارك في حياتكم، يبارك فيها، يوفقكم في أعمالكم وفي دراستكم وفي أسركم، ويكون معكم في كل لحظة في حياتكم. هنتكلم النهاردة على موضوع الفداء والكفارة، والموضوع ده يهمنا أن احنا نكون عارفين أنه هو ده أساس حياتنا الروحية، دوت اللي من أجله ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح تجسد من أجلنا نحن البشر، ومات على الصليب وقام عشان يفدينا ويرفع عننا موت الخطية. أحب بس الأول أقرأ لكم آية موجودة في إنجيل، آسف، موجودة في رسالة معلمنا يوحنا، الرسالة الأولى الإصحاح الرابع آية 9 و10. بيقول: بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد، ابنه الوحيد طبعا فاهمين يسوع المسيح، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. في هذا هي المحبة، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. دي محور الموضوع بتاعنا، أن محبة الله لأجلنا أنه هو أرسل ابنه الوحيد كفارة لخطايانا، يكفر عن خطيئتنا. الأول نحب نعرف يعني إيه كلمة كفارة. كفارة يعني نفس عوض عن نفس، يعني نفس تموت بدل نفس أخرى. وده كان فكر زمان الذبيحة في العهد القديم، كان اللي أخطأ بيقدم ذبيحة، الذبيحة ديت ما عملتش خطية ولكن بتموت نيابة عن اللي قدمها، إشارة إن هيجي الذبيح ربنا يسوع المسيح يموت عن العالم كله. وهنا قمة المحبة، ان اللي ما عملش خطيه، اللي ما تحملش اي عقوبه، هو بيشيل العقوبه عن الاخرين. واحب احكي لكم كده حكايه صغيره. ساعات واحد يجي يقول لي: هو ينفع يا ابونا حد يتعاقب مكان حد، او حد ينفع يجازى مكان حد؟ هقول لكم ببساطه كده، تخيلوا لو مثلا شاب صغير بيسوق عربيه وعمل حادثه ودوه المحكمة، فرايح مرعوب، فرايح معاه أبوه، فالقاضي قال له: أنت سقت بسرعة عليه غرامة، وخبطت عمود النور كسرته عليه غرامة تانية، ودخلت في كشك بتاع راجل غلبان بتاع سجاير عليه غرامة، غير الحق المدني الدولة عليك كذا، إجمالي اللي عليك تدفعه 50,000 جنيه. طبعا شاب صغير هجيب 50,000 جنيه، إنما أبوه هو قفل: ندفع يا جلالة القاضي، ندفع. فيبص القاضي، يبص الولد: هتدفع؟ فالأب يقول: ايوه انا هدفع، انا هدفع بالنيابه عنه، ويروح يطلع من جيبه محضر معاه الفلوس ويروح دافع. القاضي شايف ان اللي غلط هو الابن، وشايف اللي بيدفع المخالفه او اللي بيتحمل العقوبه هو الاب، ومع ذلك بكل عدل القاضي يوافق ان هذا الاب يدفع عن ابنه. هي دي الكفاره. اذا كان هذا الابن فاقد الاهليه، سنه صغير، ما عندنوش إمكانيات، فممكن أبوه اللي هو أهلا لذلك اللي هو يدفع عنه ويشيل عنه الخطية. يبقى أول حاجة إن إحنا عرفنا النهاردة كلمة كفارة، إن نفس عوض عن نفس، موت نفس عن نفس، هي دي الكفارة، واللي هي تمت بموت المسيح عن الصليب عن العالم كله. تمام؟ برضو أحب دايما موضوعنا النهاردة يبقى كله أسئلة، عشان الأسئلة دي تساعدنا إن إحنا نفهم أكتر. يجي واحد يقول: وليه يموتوا؟ ما ربنا قادر على كل شيء، ما ربنا كان يقول سامحتك يا آدم، سامحتك يا بشرية وخلاص. فلازم نفهم حتة ليه الخطية عقوبتها الموت. أول حاجة احنا نعلم أن الله هو الحياة، والخطية هي انفصال عن الله نفسه. الخطية هي خصومة، هي زعل مع ربنا، هي ترك ربنا، هي رفض لمشيئته في حياتنا، هي إعلان العصيان عليه، هي عدم طاعة أوامره، هي كل شيء سيء مجملا نقدر نقول الخطية هي بتفصلنا عن ربنا. طيب الخطية فصلتني عن الله، أنا الإنسان حياتي قيمتها إيه من غير ربنا؟ الله الحياة، لما انفصل عن الحياة أموت. فلما ربنا قال لآدم إن أكلت من الشجرة موتا تموت، مش إن أنا بس أعاقبك، ولكن بالطبيعة أنت هتدخل فيك فساد، وطبيعتك البر نقية اللي تقدر تعيش معايا مش هتقدر تعيش معايا، فهتموت لأنك هتنفصل معايا. وبكده يبقى الخطية عقوبتها موت، لأن الله هو الحياة إجمالا كده، الله هو الحياة، والإنسان هو حينما يسعى إلى الخطية أو يفعل الخطية فهو يترك الله الحياة ويسعى إلى الموت بنفسه. تمام؟ ولازم نبقى واخدين بالنا من حتة، الله نور، الله كلية القداسة، الله كلية البر. معلمنا بولس الرسول بيتكلم عن الموضوع دوت في رسالته الثانية لأهل كورنثوس، بيقول لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، ما تبقوش زي أهل العالم، لأن أي خلطة للبر والإثم، وأي شركة للنور مع الظلمة، وأي اتفاق للمسيح مع بليعال. تمام؟ واخدين بالكم إيه؟ البر والإثم، النور والظلمة، المسيح وبليعال. لا يمكن أي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، وأي موافقة لهيكل الله مع هيكل الأوثان. وبعدين يذكرنا معلمنا بولس الرسول يقول فأنتم هيكل الله الحي، كما قال الله إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. يبقى الله القدوس البار اختارني كهيكل يسكن هو فيا بروح القدوس. حينما أنا أصنع الخطية أنا هنفصل عن الله، أنا هبعد الله، ما فيش شركة بين النور والظلمة. كيف يسكن الله في هيكل الأوثان؟ كيف يسكن الله في مكان لا يقبله ولا يحبه؟ أسهلها لكم بطريقة تانية عشان أنا بحب الأمثلة والحكايات. تخيلوا كده إن أنا عندي نار مولعة، مولعينها بخشب، بفحم، بأي حاجة. تمام؟ وأنا مولع النار ديت حبيت أقلبها، أقدر أجيب لوح حديد، سيخ حديد كده، وامده في وسط النار، يسموها ماشه، واقعد اقلب النار، اشيل الفحم، اعدل الخشب، الحديد ممكن يدخل جوه النار وما يتحرقش، يلتهب بالحراره انما ما يتحرقش. انما واحد تاني يقول لي مش لاقي سيخ حديد يا ابونا، طب اجيب لك حته خشبايه ولا عود بوص، بمجرد ما امسك الخشبه احطها جوه النار يحصل ايه للخشبه؟ تحترق. تتحت الاول وهي خشبة مثلا ناصعة البياض تبتدي تسود، وبعدين تتفحم، وبعدين تبقى رماد، وبعدين تبقى هباء ولا لها وجود خالص. يبقى النار تقدر، الحديد يقدر يقعد مع النار، إنما الخشب ما يقدرش يحترق. والإنسان البار يقدر يعيش مع الله، إنما الإنسان الخاطي ما يقدرش يعيش فيه. والإنسان الخاطي لو انفصل عن الله بيموت. وده اللي حصل مع آدم في أول ما ربنا خلقه. آدم كان عايش في الجنة، ربنا خلقه على صورته ومثاله في البر والطهارة والقداسة والنقاوة، في صورة من أجمل ما يمكن. ولكن في يوم من الأيام آدم وحواء سمعوا للحية ودخلت ليهم الخطية. بعد ما كانوا عايشين في نقاوة ويقدروا يكلموا مع ربنا، سمعوا صوت ربنا فخافوا منه. من إمتى يا آدم بتخاف من ربنا؟ إيه اللي جرالك؟ ايه التغير الظاهر اللي حصل عليك؟ كل التغير قلبي، الطبيعة بتاعتي فسدت. صوت الله اللي كان مبهج، اللي كان مفرح، اللي كنت قاعد اتكلم معاه وحكي معاه، صوت دوت بقى مرعب ليا. سمعت صوتك في الجنة فخشيت. خفت ليه؟ لاني عريانا فاختبأت. عريان دي معناها ان الطبيعة اتغيرت، ما بقتش الطبيعة الطاهرة التي لا يخجل من نفسه في زي ما كان في الأول قبل السقوط. بقى الله مخيف، بقى الله يصح الاختباء منه، بقى هو عريان فاضطر يبعد عن ربنا. واختباء آدم وحواء من الله في الجنة هو أول مظاهر الانفصال عن الله، إن احنا في خطيتنا ما نقدرش نعيش مع ربنا. طب يجي واحد يقول بلاش ربنا، بلاش ربنا يسامح كآدم كده، هو يخلي آدم يقدم توبة، يخلي آدم يعمل أي حاجة وبعدين إيه، أو آدم يعترف بخطيته وربنا يغفر له. إحنا لسه كل ده بنناقش قصة إن هل الخطية لازم ليها الموت ولا لا. تخيلوا كده في محكمة والقاضي بيحقق مع متهم بالقتل، والقاضي قال له أنا عاوز أقول لك حاجة يا جلالة القاضي. قال له قول يا ابني. قال له بصراحة أنتوا كنتوا تظلموا الراجل التاني دوت في تهمة القتل، أنا القاتل. قال له يا سلام، أنت اعترفت كويس، أنقذت الراجل دوت من الموت. قال له هتعمل معايا إيه يا جلالة القاضي؟ يقول له هعدمك طبعا. يقول له بعد ما قلت لك إن أنا بنفسي، والكون إنك أنت اعترفت ده ما وفيش الدين اللي عليك، ده نفس ماتت وانت هتموت بدلها، ده قانون إلهي سافك دم الإنسان بيد الإنسان يسفك دمه، ده القانون الإلهي. فأنت كون إنك أنت اعترفت ما غيرش. أو أسهلها لكم، لو مثلا في امتحان عندكم في الكلية بعتبر معظمكم كبار، وجه الدكتور وقال النهاردة في امتحان مفاجئ، ووزع مثلا ورقة شيت الامتحانات عليكم وجاوبته، وبعدين جه طالب قال له يا دكتور عاوز اقول لك حاجه. قال له ايوه يا ابني. قال له بصراحه يا دكتور انا ما جاوبتش ولا سؤال. قال له ليه؟ قال له بصراحه عشان انا ضيعت الايام اللي فاتت، كنت بتفرج على النت وكنت بلعب العاب وكان عندي حاجات كتيره في ضيع فيها وقتي، انا بقول لك بصراحه عشان بس ما تفاجئش ان انا ما جبتش ولا سؤال من الامتحانات بتاعتك، انما ان شاء الله بقى كويس. طيب قال وريني شطارتك. قال هتديني كام من 100؟ يقول له هديك كام؟ هديله صفر. حاجه غريبه. راح قال للدكتور انا ما جبتش ولا سؤال، والدكتور اداله صفر برضه. فاذا كان الانسان بعدله المحدود لا يرضى ان قاتل انه يطلق سراحه، تمام، وإذا كان المدرس لا يرضى إن إنسان بليد ما غير متفوق يسيب ورقة بيضة يرفض إنه ينجح، فما بال الله كلي العدالة، تمام؟ الله عادل، الله صحيح رحيم جدا وعادل جدا، والعدل والرحمة تلاءما أو تلاسما، يعني الله يظهر فيه عدله ورحمته. ونقدر نقول عن الله فيما هو عادل فهو رحيم في عدله، وفيما هو رحيم فهو عادل في رحمته. يعني ما ينفعش صفة من صفات الله تتخليه يتخلى عن صفة تانية، تمام؟ معقولة أنا أروح لدكتور شاطر جدا في الكشف على المعينين وأدخل إلي إيده متسخة؟ هي شطارة الطبيب تمنع عنه النظافة؟ ما ينفعش، لازم يكون فيه دي ودي. فالله متكامل في صفاته، فالله في عدله وفي رحمته، الاتنين يكملوا بعض. فما نقدرش نقول فين رحمة الله، لأن رحمة الله تحتاج لعدله وعدل الله يحتاج لرحمته. ولو كنا إحنا شفنا الله يعفو عن الخطية كنا قلنا أن الخطية دي لا تمثل شيء سيء بالنسبة لله. إيه يعني؟ الناس بتقتل وبتسرق وبتعمل حاجات صعبة جدا ويقول ربنا معلش يا رب سامحنا، يسامحنا، تمام؟ ولكن عدل الله ان هو بياخد بدينونه من كل انسان خاطئ. فدي نقطه مهمه جدا، ان لو كان الله يعفو عن الخطيه بلا قصاص كان كل العالم اخطا، وكان كل العالم ما اهتمش ان يقدم توبه ولا يهتم بخلاص نفسه، كنا نقف نتعجب اين عدالتك يا رب، واين اذا كنت انت رحيم فاين هناك عدلك ايضا. القديس امبروسيوس بيقول بالجسد علق على الصليب على سيد المسيح، ولأجل هذا صار لعنة، ذاك الذي حمل لعنتنا، تمام؟ خلوا بالكم الصليب كان لعنة. طب وإيه أهمية ده الموضوع ده لينا؟ الخطية هي لعنة، وإذا كانت الخطية لعنة والخطية تفصلني عن الله فأكيد عقوبتها هيبقى لعنة أيضا، اللي هو الصليب اللي هو الموت. يبقى احنا وصلنا ان الخطية تفصلني عن ربنا، والخطيه موت، وربنا لانه عادل ما يقدرش يتهاون في العقوبه، ولانه قدوس لا يقبل خطيه، وانا كده كده بطبيعتي ما اقدرش اعيش مع ربنا بخطيتي. وعشان كده هوت لاجل محبه الله بقى تيجي محبه الله ان مات المسيح لاجلنا، واذ نحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا. طيب المسيح مات لكي يفدينا من خطايانا اللي احنا وقعنا فيها، وهو جه يوفي العدل الالهي ان هو يدفع العدل، يوفي العدل اللي يدفع حق الخطيه اللي عملناها. لازم نبقى عارفين ان الخليقه كلها كانت عارفه هذا الدرس، مش احنا لسه بنقوله من نفسنا النهارده. داود لما اخطا وقف في المزمور 51 يقول له ايه؟ لك وحدك اخطات والشر قدامك صنعت. صحيح انا غلطت في حق اوريا، وغلطت في حق بس شبع، وغلطت في حق اسرتي، ولكن قمه الخطيه هي موجهه ليك انت يا رب، لانك انت القدوس بالكليه، وانت اللي يفرق معاك خطاياي وخطايا كل البشر. ممكن انا اعمل خطيه قدام حد ويغمض عينه او يتكسف يقول لي انت غلطان او، انما الله بالطبيعه ما يقبلش الخطيه. وده الدرس الحلو اللي ما نسهوش يوسف في ارض الغربه في ارض مصر. يوسف بيع كعبد ووقع في اضطهاد من اخواته واتذل، وراح بعد ما كان ابن لابراهيم، اسف، ابن لابوه يعقوب، راح كعبد في ارض غريبه. ومع ذلك لما عرضت الخطيه قال كيف افعل هذا الشر العظيم؟ ما قالش واخطئ الى سيدي صاحب البيت، قال واخطئ الى الله. الشر دوت يحزن قلب ربنا، انا ما اقدرش اعمله. فيبقى البشريه كلها عرفت ان الخطيه تحزن ربنا. ومع ذلك للاسف يا اخوتي الاحباء ان الجميع زاغوا وفسدوا، اعوزهم مجد الله، ليس من يعمل الصلاح ليس ولا واحد. ويفسر لنا بولس الرسول في روميا 5 مهمة قوي في حتة الموت اللي جاز للعالم ده كله، يقول لنا هكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. ولما نقرأ في روميا 5 أخطأ الجميع حتى اللي ما عملوش خطية على شبه معصية آدم، يعني حتى اللي ما راحوش الجنة وأكلوا من الشجرة زي آدم وحواء، الموت عدى من آدم ليهم كلهم، لأن العالم كله كان في صلب آدم. طب واحد يقول لي برضو مش فاهم يعني آدم العالم كله في صلب آدم، أنا أعرف أن آدم وحواء هما اللي كلوا من الشجرة. قال لي يعني أنت ما بتتنفس وما بتتعصبش؟ قال لي آه بس دي غير دي، لا هي دي زي دي، بس أنا أقول لك حاجة توضح لك النقطة دي. تخيل واحد مجرم حكم عليه بالنفي، هو وأسرته تتطردوا من بلدكم وتروحوا بلد بعيدة، دايما النفي يكون في مكان سيء، ممكن يكون في جزيرة فيها سجن أو مدينة بدائية أو مجاهل أدغال أو حاجة زي كده. فهو راح مراته وأولاده، وفيما هو هناك مراته الحامل خلفت، وطلع لي ابن في أرض غريبة. يجي واحد يقول لك هو الولد دوت ذنبه إيه؟ هو دوت اللي خان البلد ولا هو اللي استحق حكم النفي؟ ولا هو ابن لهذا القاطئ، هو ورث خطيه ابوه وتولد في العبوديه، واحنا كلنا ورثنا خطيه ابونا ادم، لان بموت واحد اللي هو ادم جاز الموت الى الجميع. ويقول لنا الكتاب كده روميا 5:12 اذ اخطا الجميع. وجينا احنا بعد كده غير الخطيه اللي ورثناها من ابونا ادم بقت لينا خطايانا الاضافيه. فيبقى العالم كله يعلم ان الخطيه تحزن الله، والعالم كله عارف انها توقعنا تحت العقوبه، ولكن اخطا الجميع بالوراثه من ادم وبالطبيعه ان احنا اخطانا نفسنا. هذه الخطيه كانت عاوزه حد من يدفع الدين. احنا نعرف كذا حاجه، ان ممكن واحد يوفي الدين عن واحد. تعالوا نتخيل كده هوت في المحكمه، الرجل اللي جاله مخالفة 50,000، فهو القاضي بيحكم عليه بيقول له 50,000، فهذا رفع له ايه جلالة القاضي 50,000 كتير هدفعها انا عنه، لو اسكت انت لسه دورك جاي، انت عليك 1,000,000 جنيه كمان. لا لا لا، ما انا ده انا معيش ولا مليم. فيبقى في نقطة مهمة جدا، ان ما حدش يقدر يوفي الدين الا اذا كان هو بريء، يعني ما يبقاش هو واقع تحت حكم ويقول انا اروح اتشفع في فلان. تخيلوا كده، هو واحد عليه حكم بالحبس يروح في المحكمة ويقول انا جاي اترفع عن فلان المخطي، يقول له اسمك ايه، يقول له كذا، يقول له بس انت جيت برجليك، انت ايضا مدان، ده احنا بندور عليك، حطوه في القفص احكمه مع ايه، زميله المتهم. فيبقى اول حاجة اللي يقدر يكفر عن خطيئة حد لازم يكون بريء. وحاجة تانية لازم يكون قادر، يعني لو في عقوبة ب100,000 ما يقدرش يوفيها واحد مع 10,000 في جيبه ولا 10 جنيه، يبقى لازم في المقدرة. ايه حكاية البريء والمقدرة دي؟ تعرفنا ان كان لازم اللي يرفع العقوبة عن العالم كله هو شخص السيد المسيح. للجميع زغوا وفسدوا، ليس من يفعل الصلاح. عشان كده في القداس الغريغوري بنقول لما انك انت اردت انك تردني الى ربتي الاولى، لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا نبي ائتمنتهم على خلاصنا. ليه؟ لان الكل اخطأ، الملائكة بتخطئ، وسقط منهم طغمات من الملائكة، وكل الكتاب المقدس يكلمنا عن سقطات ابائنا الانبياء، وكل الايه الرسل اخطأ. الله، طب يبقى ما فيش حد من البشر بريء والكل واقع تحت الحقوق العقوبة والكل محتاج من يكفر عن خطيئته. دي أول حاجة. وبعدين لو حد فردا لقينا إنسان بلا خطية، ودي احنا اتفقنا ان ما فيش إنسان بلا خطية لأن الكل ورث الخطية، حتى لو فردا جدلا لقينا حد بلا خطية هيوفي عن نفسه؟ نفس عن نفس. مين يقدر يوفي عن ملايين البشر؟ خلوا بالكم في مشكلة في حاجتين، ان الخطية عقوبة على العالم كله منذ بدء الخليقة الى المجيء الثاني، يعني اعداد كبيرة جدا، وفي نفس الوقت الخطية ديت موجهة الى الله الغير محدود. يعني انا لو زعلت زميلي اخويا او صحاب مع بعض ويقد بعض، انما لو زعلت وزير ولا رئيس الجمهورية ولا ملك كبيرة قوي. فالخطية تقاس بمن موجه اليه. فاذا كانت خطية الواحد موجهة الى الله، والله ده غير محدود، يبقى الخطية غير محدودة، كبيرة جدا، موجهة الى الله. فاكر مرة احد رؤساء الدول في موكب من المواكب والعربية بتاعته ماشية، وواحد من الجمهور ببراءة بيقرب عاوز يسلم على الرئيس دوت، مش هقول اسمه، فراح الحرس ضربه برصاص. ليه؟ كيف تجرأ؟ طب ما هو ممكن يقابل واحد صاحبه في الشارع ياخده بالحضن، انما يقرب للرئيس؟ لا، ده تعدى حدود الامن والامان والقواعد المرعية، اتضرب بالرصاص في لحظتها ومحدش قدر يعاتب عليه. تمام. فالخطية تجاه الله كبيرة جدا، غير محدودة، عقوبتها صعبة جدا، عقوبتها الموت. والبشر كلهم محتاجين لعدد كبير جدا يجي يوفي، ومش هنلاقي حد باري يوفي إلا إذا لقينا إنسان، لأن اللي أخطأوا بشر، فعاوزين إنسان يكون غير محدود ويكون بار. و هنخرج فاصل وارجع لكم تاني نكمل الجزء بتاعنا. كنا بنقول دلوقتي ان الوحيد اللي هو غير محدود، وهو لازم يكون انسان، لان اخطأ انسان ما لقيناش حد، الا ان الله يجي بنفسه. الله الكلمة، اكنوا من كلمة يتجسد، ياخد طبيعتنا الانسانية ويحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا. ودي نقطة مهمة لازم تبقى عارفينها، ياخد طبيعتنا الجسدية عشان يبقى شبهنا في كل شيء، طبعا ما خلى الخطية، بدون خطية، عشان لما يموت على الصليب بالجسد مش باللاهوت، يبقى اللي مات إنسان بطبيعة إنسانية كاملة، ويحل فيه كل ملء اللاهوت علشان يكون غير محدود، عشان يقدر يرفع خطية العالم كله. عشان يوفي الخطية الغير محدودة للعالم ده كله، يكون هو الله البار ده رقم واحد، الغير محدود رقم اتنين، ورقم تلاتة أن يكون إنسان عشان يوفي الخطية عن العالم كله. ودوت اللي عمله ربنا يسوع المسيح، أنه جه في الهيئة كإنسان، خد طبيعة إنسانية عشان يموت عن البشر كلهم. الكتاب المقدس بيقول كده، هوت بيقول لذلك كان لابد أن المسيح يعني أنه نفسه يتجسد ويصير ابنا للإنسان، يعني ياخد طبيعة إنسانية حتى يمكن أن ينوب عن الإنسان ويقود بعمل الكفارة لخطايا العالم كله. وإذا أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. ده قالها معلمنا يوحنا الحبيب في رسالته الأولى صحاح التاني. طيب يبقى هو جه وتكسد لكي يكون كفارة عن خطايا العالم كله، تمام؟ طيب احنا بنهلل مع داود النبي ونقول بارك يا نفس الرب، كل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس، بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، طلعك من الحفرة من الجحيم من الموت. نشكر ربنا ان هو جه، ان هو انقذنا من الموت. وبنقول مع إشعياء رب الجنود اسمه قدوس إله إسرائيل، هو اللي بيعطي خلاصا لكل شعبه. ودوت اللي قاله الملاك أيضا، احنا تعلمناه منين؟ من الملاك لما جه بشر عذراء قال لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. حتى ست العذراء لما قابلت إليصابات قالت لها تبتهج نفسي بالله مخلصي، تبتهج روحي بالله مخلصي. العذراء كانت شعر ان هي نفسها انها كانت محتاجة هذا الخلاص. طيب المسيح جاء واعطى الخلاص للكل، للعالم كله، للخطاة الذين اولهم انا، زي ما قال معلمنا بولس الرسول، اللي افتدانا من لعنة الناموس زي ما موجود في رسالة غلاطية، اللي ما فيش بحد غير الخلاص زي ما معلمنا بطرس قال في موعظته في اعمال الرسل. طيب كفارة المسيح وموت المسيح هل ليها سمة معينة؟ هل عاوزين نعرف ايه حكاية خلاص المسيح؟ اول حاجة ان المسيح لما مات اعطانا هذا الفداء وهذا الخلاص مجانا، مفيش حاجة عملناها عشان نستاهل عليها هذا الموت. بنقول متبررين مجانا بنعمتي بالفداء الذي بيسوع المسيح، يعني مجانا دي يعني مفيش اي حاجة. لألا حد يجي يقولك اصلا الحمد لله وظبت على صلاة الغروب فانا استاهل الخلاص، صلاة الغروب والصلاة لازمة، انما مش هي دي تمن موت المسيح. اصلا انا صمت يونان وصوم الصوم الكبير لازمين، ولكن مش هما ده تمن موت المسيح. موت المسيح نعمة مجانية خدناها متبررين بنعمته مجانا، تمام؟ ويقول لنا كده معلمنا بولس الرسول في أفسس، ونحن أموات بالخطايا، مش وإحنا قدسين وأبرار، ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. بعدين يختم يقول لنا بالنعمة أنتم مخلصون، مش بالعمل، مش بالبركم الشخصي، مش بأي حاجة، ولكن أول حاجة في هذا الفداء الذي صنعه السيد المسيح هو متبررين بنعمته مجانا، هذا الخلاص مجانا. وهذا الخلاص ابتدى ومكمل إلى الأبد من الصليب لغاية الدهر الآتي، استفاد به كل المؤمنين اللي ماتوا على رجاء القيامة قبل مجيء المسيح، وكل من جاء بعد موت المسيح وآمن بالمسيح رب وإله، وإن المسيح مات على الصليب من أجله. عشان كده هو في رسالة عبرانيين يقول عنه إيه؟ أنه كرئيس كهنة يقدر أن يخلص إلى التمام، يخلص كل الناس للآخر، وصار الجميع الذين يطعونه سبب خلاص أبدي. خلوا بالكم خلاص أبدي، كل هيجوا من البشر هيستفيدوا بهذا الخلاص، وهذا الخلاص يوصلهم إلى الأبدية، بقوا هم واحد في المسيح، بقوا ليهم حياة أبدية. المسيح دفع الدين، تمام؟ وفي نقطة تاني، في حاجات بركات أخرى في هذا الفداء. دفع الدين يعني بدل ما أنا كنت محاكم وعلي حكم الموت، ولكن هو خلصني من الموت. ويقول لنا كده الكتاب: الذي أسلم من أجل خطايانا. أسلم يعني الصلب، يعني مات. هو مات من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. ونسمع كلمة التبرير. يا بونا، أنت لسه بتقول لنا إن برنا الشخصي ملوش أي قيمة في الفداء، وإن إحنا واخدين النعمة مجانا. لا، موت المسيح على الصليب أعطانا كل بر المسيح. هو مش بس خلصنا من الخطية، ولكن أعطانا كل البر اللي هو عمله. فبقى لينا بر المسيح يفيض فينا، ونحسب أبرار في المسيح يسوع. ودي بركات فداء المسيح لينا. الذي أسلم من أجل خطايانا، احفظوها، وأقيم لأجل تبريرنا. ودوت اللي تخلينا لينا رجاء، حتى لو أنا ليا ضعفات، لو أنا بقوم وبسقط وبتعب وبمشي وتكاسل، أنا واثق في المسيح اللي يبررني ويعطيني نعمة، ويعطيني أن أنا أسلك كما سلك هو في جدة الحياة. وده اللي يقودنا لحاجة تانية: الأمور القديمة مضت. كل الحياة القديمة اللي كانت ظلمة، عبودية سلطان رئيس مملكة الهواء، رئيس هذا العالم آتٍ، كل ده خلاص. كل الأمور مضت، وبين احنا أحرار في المسيح. عشان كده يقول: لا أعود أدعوكم عبيد بل أبناء. هو حررنا، خلالنا أبناء لي. يقول لنا كده: فدفننا معه بالمعمودية للموت، موتنا مع المسيح، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة، في حياة جديدة نسلك فيها. كما قام المسيح منتصر على الموت وهزم الموت وبموته أبطل عز الموت، احنا أعطانا أيضا ان احنا نسلك في حياة جديدة. فموت المسيح وكفارة المسيح أعطتنا الدفع الدين، وأعطتنا تبرير، يبقى لينا أعمال بر، وأعطتنا كفارة، كفرت عن خطايانا، وأعطتنا ان احنا نحيا في حياة جديدة، اللي احنا بنقولها إجمالا: أخذ الذي لنا أعطانا الذي له، إدانا صورته في البر، في التقوى والقداسة، كل الأمور اللي هيساعدنا للحياة والتقوى، زي ما علمنا بطرس الرسول قال. ربنا يبارك في حياتكم جميعا. أنا مبسوط أني كلمتكم عن موضوع الكفارة والفداء. ياريت نقرأ، نبحث عن الآيات اللي أنا كنت بقولها لكم. لو سمعتم تاني، طلعوا الآيات دي من الكتاب المقدس. ربنا يديكم نعمة ويبارك حياتكم. لو كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. في حكاية أحب أقولها لكم في آخر الموضوع بتاعنا، هتعمل إجمال لكل الأفكار ديت، أحكيها لكم، ركزوا فيها، وهسألكم كم سؤال، وهسكت لحظات بسيطة عشان تجاوبوا بينكم وبين بعضكم. يقال إن كان في راجل، وليكن هنسميه اسمه عم إبراهيم، ده بنى بيت كذا دور وسكن فيه الناس بالإيجار. وبعدين في وقت من الأوقات ابتدى يطالب بالإيجار، كل شهر بيعدي يلم الإيجار بتاعه، فأحد السكان ابتدى يتأخر، ظروفه كانت صعبة، فابتدى يقول له: ما يصحش كده، أنا أحب أخد معادي، أنا راجل مظبوط وأحب النظام. فاعتذر له مرة ودفع الإيجار متأخر أسبوع، مرة في التانية التالتة الراجل ابتدى يحس إن صاحب البيت اللي احنا سميناه عم إبراهيم دوت بيزعق، وبعدين الموضوع بيعدي. فبعد كم مرة ابتدى يبطل يدفع الإيجار، 4-5-6 أشهر، عم إبراهيم يقول له: ما يصحش كده، عيب كده، أنا أمنتك، أنت بتاكل حق، أنت غلطان. وهو إيه؟ مرة يضحك، مرة يعمل نفسه بيعيط، مرة يعتذر، والموضوع ما بيدفعش. بعد كم شهر هذا الساكن ميل على واحد جاره قريبه، قال لك حاجة ابن عمي، قال له: تقول لي إيه؟ قال لك: سير ما تقولوش لحد. قال له: قول. قال: أنا بقى لي 5 أشهر ما دفعتش الإيجار. المعقولة؟ وعم إبراهيم قال له: راجل طيب، بيزعق شوية وبعدين بتعدي. فالمهم ابن العم برضه ابتدى يبطل يدفع. بعد شوية قال واحد جار تاني صاحبه، فين وفين كل العمار بطلت تدفع الإيجار. ابتدى عم إبراهيم يقول لهم هقضيكم، هطردكم، ده بيتي، ده حقي. وهم كلهم يقولوا ده طيب ما بيعملش حاجة، غلطنا في حقه كذا مرة وفوتها. فالمهم راح رفع قضية، هم اتخضوا شوية وبعدين قالوا مش هيحصل حاجة. وبعدين القضية حكمت وهيبقى في يوم من الأيام بكرة تنفيذ الحكم. ليلة تنفيذ الحكم السكان كانوا قلقانين، وعم إبراهيم نفسه كان قلقان لأنه ابنه كان ساكن في نفس العمارة، ومن ضمن الأسماء اللي جت عليها حكم بالطرد هو الابن داود. فنزل عم إبراهيم يكلم ابنه بيقول له معاك كام فلوس تدفعها بكرة؟ قال له كام يا بابا، هدفع لمين؟ قال له تدفع الإيجار. قال أنا ابنك. قال يا ابني لما دفعتش هتطرد. قال له تطرد ابنك؟ قال يا ابني ده حكم محكمة، ده قانون، ده عدل لازم يتم. يقول له يا بابا انت اللي بتديني الفلوس وانا مخلصت معيش فلوس تاني. فالاب راح طلع فوق شقة بتاعته وجاب رزمة فلوس قال لابنه خد. قال متشكر. قال متشكر ايه؟ افهم زي ما بقولك الفلوس دي متصرفش منها مليم، وخليها معك بكرة لتنفيذ الاحكام. المهم تاني يوم جه البوليس وبتوع تنفيذ الاحكام والحي والمحافظة، والدنيا اتقلبت والناس اترعبت جدا من لحظة تنفيذ الحكم. المهم نزلوا كل ناس من العمارة وابتدوا يقروا منطوق الحكم، وابتدوا قالوا احنا هننادي على ساكن اللي هيدفع يرجع لبيته واللي ما يدفعش يطرد. فكل السكان قالوا ابتدي بمجد ابراهيم، مجد ابراهيم، عشان عارفين ده ابن صاحب البيت، لو هو عفى عن ابنه يقولوا له احنا كمان يا عم ابراهيم اعفى عننا. فالمهم جه المأمور ندى وقرى الحكم على مجد ابراهيم، قال له عليك 7 سنين في 12 شهر 84 في 100 جنيه 8400، تدفع ولا تطرد؟ فبكل رعب برضه مجدي مخدود، الحكم مرعب، راح طلع الفلوس واداها للظابط. الظابط خد الفلوس اداها لعم ابراهيم، وراح عم ابراهيم حط الفلوس في جيبه، والظابط قال لمجدي اطلع شقتك ارجع بيتك. نبدي دي بالاسئلة، مين اللي دفع الفلوس؟ وهسكت شوية وفكروا، مين اللي دفع الايجار بتاع شقة مجدي؟ اللي قال مجدي لا مش صح، لان مجدي اساسا ما كانش يملك حاجة والفلوس دي مش بتاعته. طب واللي قال عم ابراهيم؟ اه صح، الاجابة صح، عم ابراهيم صاحب البيت هو اللي دفع الايجار. مين اللي قبض؟ مجدي؟ لا مجدي برضو غلط. اللي قبض عم ابراهيم. عم ابراهيم هو اللي دفع وهو اللي قبض ومجدي ما خدش حاجة؟ ايوه عم ابراهيم هو اللي دفع وهو اللي قبض ومجدي ما خدش حاجة. طب ليه؟ كل قصة بتقول ان عم ابراهيم دفع عن ابنه علشان ابنه ما يطردش من البيت ويرجع للبيت، ودفع وهو اللي قبض، يعني مشى كلمته، مشى النظام بتاعه، مشى عدله بمعنى صح، بس فيما هو بيمشي العدل ما حرمش ابنه من رحمته. فمجدي تمتع بعدل ابوه وبرحمته. العدل ان الايجار بتاع شقه مجدي لازم يدفع، والرحمه ان مجدي اللي معهوش انه يدفع هو يدفع عنه. فالله عمل كده معانا بالظبط، ان الله وفى عننا الدين، مات على الصليب، ابنه الوحيد مات على الصليب من اجلنا يوفى عننا الدين، يوفى العدل الالهي. احب تتاملوا في القصه دي تاني. انا سعيد ان كنت معاكم النهارده، اتمنى انكم تكونوا مهتمين بالكتاب المقدس وبالصلاه بالاجبيه، ونشكر ربنا دلوقتي ان الاديزيس اتفتحت وبقى في ليكم مواعيد. رجاء تحجزوا بانتظام مع الخدام الاجتماع. أحب أشوف شباب وشابات اجتماع عادات خدام كنيسة العذراء في الزيتون، موجود في كل قداس متاح ليهم. ربنا يبارك حياتكم، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.